بسم الله الرحمن الرحيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بتعجيل الفرج لمن زماننا ولقضاء الحوائج، ارفعوا اصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
من الأمور المهمة التي عرف بها الشيعة حتى أصبحت لهم شعارا وعلامة يعرفون بها بين الناس هو البكاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام، لا سيما البكاء على مصيبة سيدنا ومولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من هذا المنطلق أثيرت حول قضية البكاء عدة إشكالات نطرحها في هذه الليلة ونجيب عليها. النقطة الأولى في بحثنا هو ما هو البكاء؟ عندما نقول بكاء ماذا نقصد بهذا اللفظ؟ إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن كلمات اللغويين متضافرة حول أن البكاء هو صوت يصدر من الإنسان في حال الحزن، وهذا الصوت يكون مصحوبا بأمور أخرى كالدموع وغيرها تكون كاشفة عن الحزن. لماذا قالوا هو صوت؟ هذا الوزن، كلمة بكاء، هذا الوزن الذي اشتقت عليه هذه الكلمة هو وضع للأصوات. شوف تقول مثلا بكاء، تقول ثغاء، شنو ثغاء؟ هو صوت الخرفان. تقول رغاء، صوت الجمال والنياق. تقول مثلا دعاء، الصوت الذي يصدره الإنسان عندما يناجي ربه وعندما يطلب من ربه. فلفظ البكاء يدل على هذا المعنى، الصوت الذي يصدره الإنسان في حال الحزن ويكون متبوعا أو ملازما لعلامات أخرى مثل الدموع مثلا، احمرار الوجه عند البعض مثلا، وغيرها من الأمور. أما اصطلاحا فالبكاء بحث في عدة علوم. تشوف مثلا البكاء بحث في علم النفس، تشوف البكاء بحث في الفلسفة، تشوف البكاء بحث في علم الاجتماع، تشوف البكاء بحث في أغلب العلوم التي تناولت الإنسان وبحثت خصائص الإنسان. إذا قرأنا ما قالوه حول البكاء نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن البكاء عندهم هو حالة تعبيرية تصدر من الإنسان عند تعرضه لانفعالات، والمراد من الانفعالات هو الحزن، يعني ردة الفعل التي تصدر من الإنسان في حال حزنه وتكون كاشفة عن الحزن، هذه الحالة تسمى بكاء. فالبكاء إذن هو مرآة للحزن، وهو أجلى وأصدق علامة على الحزن.
ربما الإنسان يقول أنا حزين، لكن ربما ما صدق يدعي أنه حزين. لكن إذا رأيت الإنسان يبكي أعلم فعلا أنه حزين صادق في حزن. هذه كمقدمة للبحث. نجي الآن إلى السؤال الأول، وهو لماذا البكاء؟ قد يطرح هذا السؤال، بل طرح كثيرا مرارا وتكرارا، لماذا أنتم الشيعة تصرون على هذا النوع من الممارسات؟ تجتمعون لأجل البكاء، تبكون على شخص مات من أكثر من 1000 سنة، أكثر من 1340 سنة. ما الجدوى من هذه الممارسة؟ هذه الممارسة مثل ما ذكرنا أصبحت علامة للشيعة. ما هي فلسفة هذه الممارسة؟ إلى أين تريدون الوصول بهذه الممارسة، بهذه الطقوس؟ الجواب يختلف بحسب السائل. تارة السائل غير مسلم، واحد افترض مسيحي، افترض واحد ملحد لا ديني، وتارة لا، السائل مسلم لكن من أحد المذاهب الأخرى، افترض مثلا من أهل السنة والجماعة، افترض من السلفية، افترض من المعتزلة. فالجواب يختلف بحسب السائل. نجي للقسم الأول، افترض هذا السؤال مطروح من غير مسلم، يجي واحد مثلا في بلاد الغرب ويسألك ما هي فلسفة هذا العمل، لماذا تبكون وتصرون على البكاء كل سنة وفي كل مناسبة؟ نجيبه بعدة أمور. نقول أولا، البكاء ليس عملا اختياريا في الإنسان. عندنا أفعال اختيارية، افترض إنسان يلطم على صدره، هذا فعل اختياري، رفع يده بإرادته وضرب بها صدره بإرادته، هذا فعل اختياري. الأكل، الشرب، هذه أفعال اختيارية. زين، تجي للتنفس، تنفس فعل اختياري؟ تجي مثلا إلى نبضات القلب، هل القلب عمل اختياري؟ يعني واحد يقول أنا الحين بخلي قلبي اختيار القلب؟ لا. البكاء هو من القسم الثاني، هو فعل غير اختياري. ما في إنسان يقول أنا الآن سأبكي وفعلا مباشرة تنزل الدموع ويجي الحزن ويبكي، لا. الأفعال غير الاختيارية تكون ناشئة من مؤثرات خارجية، فالإنسان لا يسأل عن الفعل الغير اختياري. نعم، الفعل الاختياري يحاسب عليه الإنسان، يعني مثلا لماذا أخذت هذا الماء وشربت منه، هذا فعل اختياري. أما افترض إنسان وضع يده على شيء ساخن وسحب يده بسرعة، ما ممكن تجي تقول له ليش سحبت إيدك؟ ليش؟ لأنه هذا عمل غير اختيار. فأصل السؤال لماذا تبكون ولماذا تصرون عن البكاء، هذا السؤال من إنسان لا يفهم الطبع البشري. البكاء حالة إنسانية غير اختيارية، هي خاضعة للمؤثرات الخارجية. نعم، يأتي البحث، هل هذا الشيء الذي تبكون عليه جدير بالبكاء أم ليس بجدير؟ هذه قضية أخرى. فرق بين واحد يبكي عن الإمام الحسين عليه السلام وواحد يبكي على مثلا آخر حلقة في مسلسل تركي، يختلف الموضوع. نعم، البحث في جدوى البكاء أو في المبكي عليه هذه قضية أخرى. الآن بحثنا في أصل البكاء وفي أصل الفعل. لما يجي إنسان يوجه هذا السؤال نقول له هذا السؤال غير منطقي وغير معقول، لأن البكاء فعل غير اختيار. هذا أول. الجواب الثاني، نقول البكاء هو أجلى مصداق للتعبير على الإنسانية. شوف الإنسان عنده تعابير كثيرة، الفرح مثلا، الضحك، الابتسامة، أمور كثيرة يمر بها الإنسان. كل هذه الأمور لا تعبر على إنسانية الإنسان بقدر البكاء. شوف عند أي إنسان، إذا رأى واحد مثلا شاف موقف، افترض لا قدر الله شاف حادث وصار يبكي، شوف يقولوا يمدح هذا الشخص، يقولون هذا إنسان إنسانيته عالية، عنده رقة في القلب، قلبه مليء بالرحمة بالرقة بالشفقة بالرأفة على الناس. فالإنسان يمدح لرقة قلبه، والعكس لا صحيح. الإنسان إذا كان لا يبكي وما عنده رقة في القلب يذم، بل بالعكس هذا إنسان متجرد من الإنسانية. يعني افترض جاء مشهد مثلا محزن، واحد بكى واحد لم يبكي، عند العقلاء عند البشر الذي يمدح هو الباكي، لأن البكاء كاشف أن الأحاسيس والمشاعر الإنسانية قوية في هذا الإنسان. فلذلك البكاء هو علامة على الإنسانية. الضحك والفرح لا. الآن افترض واحد ميت وجاء واحد ضحك وفرح لموته، مثل ما تشوف الجماعة هذا يجي يذبح لك واحد يقول الله أكبر وفرحة. شوف كل العقلاء يدينون هذا الفعل، لا يفرح لموت إنسان. أما لو واحد بكى لا، هذا يمدح. لذلك تشوف مثلا العظماء وكبار الشخصيات في العالم الآن، إذا مثلا واحد ضحك مشهد عادي، لكن إذا بكى يعتبر مشهد مميز، حيث يحفظ هذا المشهد ويعرض باستمرار. فلما إنسان يجي يوجه لك هذا السؤال، لماذا تبكي لذكرى هذا الرجل الحسين عليه السلام، أقول أنا ببكائي أعبر عن إنسانيتي، كوني أنزل هذه الدمعة الحارة لذكرى الإمام الحسين عليه السلام أو لأي شيء، لكن كلامنا في خصوص الإمام الحسين. هذا دليل على أن إنسانيتي عالية، في حين الطرف المقابل الذي لا تدمع عينه. حتى في علم النفس يقولون هذا نفسيا مريض. الآن في علم النفس يوجد عندهم تداوي بالبكاء، يقول البكاء يعالج الكثير من الأمراض النفسية. فلما يجي إنسان يشكي يقول لك أنت ليش تبكي؟ المشكلة فيك أنا مو فيها. أنا شفت مشهد، هذا المشهد محزن، أنا استذكرت واقعة محزنة، استذكرت أكبر جريمة مرت في تاريخ البشرية، بكيت. أنت ما تبكي المشكلة فيك. أنا المفروض أسألك أنت لماذا لا تبكي؟ ما الذي حصل لقلبك؟ تسمع هذه الأحداث العظيمة وما تبكي؟ قضية مشكلة. الجواب الثالث، نشوف في تاريخ البشرية هناك مجموعة من الناس مدحوا لبكائهم. طبعا عادة يذكر كمثال عندنا في الروايات البكاؤون الخمس، اللي من جملتهم السيدة الزهراء عليها السلام والإمام السجاد عليه السلام. لا، احنا بنذكر أمثلة بشرية، يعني أمثلة مجمع عليها عند العالم، لا عند كل الناس. بنجيب مثال من العرب ومثال من غير العرب. المثال من العرب معروف عندنا، شخصية عاشت في الجاهلية وفي الإسلام اسمها تماضل، وهي الخمساء، هذه الشاعرة العظيمة المعروفة. هذه الشاعرة إذا ترجع إلى ترجمتها يقولون إبداعها كان في جانب الحزن، في جانب الرثاء. عرفت الخمساء بأنها جلست سنين طويلة تنعى أخاها صخر، طبعا هي لها أكثر من أخ. الأخ الأول الذي توفي نعته، لكن كانت قضية طبيعية، حالها حال بقية الشعراء. أما قضية صخر تعتبر من أعاجيب البشرية. ليش؟ الخنساء سنين طويلة كانت تبكي وتنعى صخ، وقالت فيه المراث الطويلة: ارجع إلى أي كتاب أدبي سواء كتبه المسلمون أو غير المسلمين، تجد أنهم يركزون على هذه النقطة في حياة الخنساء، أنها كانت كثيرا ما تبكي صخ، وتعتبر هذه ميزة وفضيلة للخنساء، حتى أن بعض الأدباء يقولون أن الجانب الإبداعي في شعر الخنساء نشأ من صدق حزنها. يعني تشوف الدمعة والحزن مو أمر سلبي، الدمعة والحزن كانت أمرا حث هذه المرأة على الإبداع، ووضعت قصائد إلى الآن تتداول وتدرس، تشوف في الجامعات الأدبية إلى الآن قصائد الخنساء تدرس، رغم أنه هذا صخر ما نعرف عنه شيء. فقط الذي نعرفه عن صخر أنه كان محبا لأخته. العجيب أنه ما شفنا أحد من الناس سأل الخنساء ليش تبكي هالبكاء كله. أما الذي يبكي الحسين عليه السلام، السؤال يوجه صباحا مساء. عشان تعرف القضية مي قضية بكاء، لا، القضية مشكلة مع حسين عليه السلام. يوجد أي كتاب ترجم للخنساء تجد أنه يركز على الجانب البكائي في حياته، ويعتبر ميزة تميزها عن بقية الشعراء. ليش؟ لأن بقية الشعراء غالبا الشخصيات التي تطرح في الشعر هي ليست حقيقية. مثلا نشوف ليلى، ليلى مش شخصية حقيقية. أغلب الشعراء الذين تغزلوا بليلى، ليلى مش شخصية حقيقية. تجي مثلا إلى هند التي تذكر في القصائد نفس الشيء، لا توجد هند شخصية حقيقية تغزل بها. أعطيك أعظم من هذا، بعض المحققين في الأدب يشككون في وجود مرأة اسمها عبلة. هذه قصة عنطر وعبلة والحب والقضية اللي موجودة. بعض يشكك بما في شخصية اسمها عبلة أحبها عنطر اللي موجود. الخنساء لا، فعلا كان يوجد رجل اسمه صخر، وبكت هذا الرجل صخر الذي هو أخ لها سنين طويلة فتميزت. فتشوف الدمعة الصادفة والإحساس الصادق يبدع، يجعل الإنسان يبدع. هذا مثال أول. مثال ثاني، جيب شخصية غربية. عندنا رسام غربي اسمه فينست فان جوغ، هو هولندي وهذا معروف، لوحاته معروفة إلى الآن، هناك كثير من المتاحف والمعارض باسمه. هذا الرجل طبعا من الآن هو مجنون، بس ما لوحظ في هذا الجهة. هذا الرجل رسم في حياته لوحة، طبعا هو عنده تقريبا 160 لوحة. لوحته فنيا ليس لها أي قيمة. أصلا لا تشوف أسماء لوحاته غريبة. أول لوحة اسمها آكل البطاطا، هذه أول لوحة، شيء عادي. ثاني لوحة كانت صورة للدكتور الذي يعالجه. عندما عرض لوحاته، أول لوحة بيعت $10 فقط، ما لها أي قيمة. بعدما رأى أن لوحاته بهذه القيمة وأن جهده الذي بذله طيلة هذه السنين ليس له قيمة حقيقية، جلس سنين طويلة يبكي، ودخل حتى إلى مصحة نفسية، صارت عنده حالة نفسية من الحزن. عندما مات هذا الرجل من الحزن، ويقال أنه مات منتحرا لأجل هذا الحزن، بيعت لوحاته بعد قرابة 120 سنة $40 مليون. شوف، من $10 إلى $40 مليون. حتى الشخص الذي اشترى هذه اللوحة لحبه لها ولتعلقه بها أمر ورثته بأن يحرقون اللوحة ويدفنون رمادها معه. زين، قيمة هاللوحة من وين جاءت؟ جاءت من الحزن ومن بكاء فان جوغ. الآن إذا تجي إلى صلى على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. ثاني على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الآن إذا نرجع إلى ترجمة هذا الرجل تشوف رغم كل الجوانب السلبية الموجودة في حياته، مثل ما قلنا مجنون، دخل مصحة نفسية وارتكب الموبقات، إلا أنه لأجل هذا الحزن في هذه الفترة البسيطة من حياته أصبح رمزا من رموز الفن، وأصبح رمزا من رموز التصوير والرسم، بحيث الآن أي كتاب تعرض إلى الرسم، تعرض إلى الفنون الجميلة، لا بد أن يتعرض إلى ترجمة فان جوغ هذا الرجل. تشوف إذن الحزن والبكاء مو أمر سلبي، عند العقلاء هو أمر معتمد به، بحيث شفت لوحة من 10 دولارات وصلت إلى ملايين الدولارات. هذا إذا كان السائل والمشكل غير مسلم. الآن إذا المشكل مسلم، جاء واحد من الفرق الأخرى من المسلمين وأشكل بهذا الإشكال، لماذا تبكو؟ طبعا إن كان هو عاقل فالأجوبة الأولى كافية، لأن هذه الأجوبة قد متيقن ومجمع عليه عند كل العقلاء. لكن هم إحنا عندنا أجوبة أخرى، بما أنه مسلم نقول القرآن الكريم أعطى قيمة عظيمة للبكاء، بل جعل البكاء من أعظم مصادق الارتباط بالله عز وجل. يمكن الإنسان يصلي لله، يدعو الله، يحج، لكن هذا في كفة والبكاء في كفة أخرى. شوف عندنا آيات تمدح هذا الفعل، مثلا قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا يمدح البكاء. وشوف البكاء جاء بعد السجود، يعني هو درجة أعلى من السجود، ويدل على الخضوع والتذلل والارتباط أكثر من السجود. شوف آية أخرى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. آيات القرآنية تدل على هذا الأمر، أجلى مصادق الارتباط بالله عز وجل والبكاء. مو آيتين أو ثلاثة، كثير من الآية وكثير من الأحاديث تدل على هذا المعنى. فالبكاء في حد نفسه ليس أمرا سلبيا، بالعكس وأمر مطلوب وأمر راجح شرعا، إن لم يكن من أعظم الأمور الشرعية. هذا أول. ثانيا إذا هم نرجع للروايات نجد أنها ركزت على هذه المعاني، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. شوف السيرة العملية للأنبياء، الأنبياء إذا مدحوا سواء في كتب السيرة والتراجم أو في بعض الأحاديث القدسية يمدحون في بكائهم. إذا يريد مثلا المعصوم يصف عبادة معصوم آخر سواء كان نبيا أو كان إماما أو وصيا، دائما يذكرون جانب البكاء، أن البكاء أعلى مراتب التوجه والانقطاع لله عز وجل. وإذا نجي إلى خصوص حديثي وهو البكاء على سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، نجد أيضا الروايات تنص على هذا عندنا وعند المخالف. تشوف عند المخالفين قسمين من الروايات، روايات تنظر لموضوع البكاء، ارجع إلى كتاب المناقب لأحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل عنده كتاب المسند وعنده كتاب اسمه مناقب الصحابة، رواية سندها حسن، ومن هم يقولون سندها حسن. شوف يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يقول: من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة أثواه الله عز وجل الجنة. هذه مو عندنا الرواية، هذه في كتاب مناقب الصحابة لأحمد بن حنبل، ومحقق الكتاب نص على أن الرواية سندها حسن. هذا الجانب النظري. الجانب العملي، عندنا روايات كثيرة تنص على أن النبي صلى الله عليه وآله بكى على الإمام الحسين عليه السلام. تشوف الرواية المعروفة تدخل أم سلمة على النبي صلى الله عليه وآله فتجده يبكي بكاء شديدا. تجي تسأل أم سلمة: ما يبكيك يا رسول الله؟ حصل شيء يعني أبكى؟ قال: لا، ولكن جبرائيل كان عندي الساعة وأخبرني بأن ولدي الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء. شوف النبي بكى وبكاء شديدا كما وصفت الرواية، هذا واحد. اثنين، أم سلمة تنقل أن النبي صلى الله عليه وآله رأته في يوم عاشوراء وكان أشعث أغبرا يبكي الحسين. قل: يا رسول الله، ماذا فيك؟ ما شفناك على هذه الحالة. قال: الساعة قتل ولدي الحسين. الشيخ الأميني صاحب موسوعة الغدير أحصى في إحدى كتبه 20 مورد بكى فيه النبي صلى الله عليه وآله على الحسين عليه السلام. يعني النبي في حياته أقام 20 مأتما. نقول عندنا إحنا القرآن نص على رجحان البكاء، الأحاديث نصت على رجحان البكاء، بل نصت على رجحان البكاء على الإمام الحسين عليه السلام. احنا نسأل: انتوا ليش؟ لماذا هذه الأسئلة تتكرر كل سنة؟ المفروض احنا نسأل: لماذا لا تقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله وتبكون الحسين؟ المفروض السؤال يصدر منا. ممكن هو يجي جواب منهم، يقول: احنا عندنا جواب. شنو الجواب؟ يقول: عندنا رواية صحيحة، عندنا مفادها أن الميت يعذب ببكاء أهله، وإحنا لحبنا للإمام الحسين عليه السلام لا نريد له العذاب، فلذلك لا نبكي، ولذلك لا نبكي أصلا موتانا لهذه الرواية. يقول: هذه الرواية مقبولة. ليش؟ أولا، هذه الرواية ممن فرد بها الخليفة الثاني، لم يروها أحد غيره إلا ولده طبعا، هذا أولا. ثانيا، هذه الرواية مخالفة للقرآن الكريم. شنو مفاد الرواية؟ مفاد الرواية يعني واحد مات، أنت إذا بكيت هذا الميت عداد السيئات لهذا الميت بعده يشتغل ويعذب ببكاء. القرآن الكريم يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأحاديث الصحيحة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا، ما قال من عمله بكاء أهله. والأمر الثالث أن هذه الرواية في الصحيحين عائشة لم تقبلها، هي ردت هذه الرواية، قالت: لم يقل رسول الله هذا الكلام. نعم، هذا رأي الخليفة الثاني قضية، تعودنا على عمار. وافقني ربي في ثلاث، طبعا دقق، ما قال وافقت ربي، الله هو الذي، هذا بعد يعني نعم، إذا هو رأي للثاني هذه قضية أخرى. لا كلامنا هل ورد هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نقول لا، هذا الحديث لم يرد. وعليه فالسؤال من الطرف الثاني لماذا تبكون غير صحيح. المفروض السؤال يكون منا، لماذا لا تبكون عن الإمام الحسين عليه السلام. نجي الآن إلى إشكال ثاني قد يطرح حول هذه القضية. البعض يقول إذا نظرنا إلى روايات البكاء الواردة عند الشيعة نجد أنها وضعت للباكي أجر عظيم. شو يقول الإمام الباقر؟ من خرجت من عينه دمعة مقدار جناح بعوضة، شو يقول؟ ونزلت، لو نزلت على النار لأخمدتها. من ذكر مصابنا فبكى غفرت له ذنوبه. من دمعت عيناه فينا أسكنه الله الجنة يلبث فيها أحقاب. البعض يقول هذه الروايات فيها إغراء بالباطل. شلون إغراء بالباطل؟ يقول هذه الروايات ذكرت الإنسان إذا بكى بعد خلاص مصيره ومآله وين؟ للجنة، ذنوبه مغفورة. هذا إغراء بالباطل. يعني واحد قد يتكئ على البكاء ويترك كل العبادات، يقول أنا خلاص بقى إذا البكاء يدخل الجنة، بعد بترك الصلاة وبترك الصوم وبترك الحج وبترك العبادات وسأتفرغ للبكاء. فهذه الروايات موضوعة. ليش؟ لأن فيها إغراء بالباطل وحثا على عدم التقيد بالأحكام الشرعية. لذلك تشوف البعض من خلال هذه الفكرة ومن هذا المنطلق يرد كل روايات البكاء عن الإمام الحسين. يقول نعم ابكي من منطلق إنساني، أما تبكي لتحصل على الأجر الوارد في هذه الروايات مو صحيح، لأن هذه الروايات فيها إغراء بالبعض. شنو الجواب على هذا الإشكال؟ صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عندنا على هذا الإشكال جوابان، جواب حلي وجواب نقدي. نبدأ بالجواب النقدي، نقول إذا هذه الروايات فيها إغراء بالباطل فحتى القرآن فيها إغراء بالباطل. تقرأ في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر، خلاص أهم شيء أنا ما أشرك بالله أسوي اللي أبغى، الله بيغفر بيغفر بعد. يصير نقول هذه الآية فيها إغراء بالباطل؟ نقرأ في كتب العامة صيأني أحتسب في صوم يوم عرفة غفران سنة قبل وسنة بعد، في حديث العظيم اللي عندهم صيام عاشوراء كفارة كم سنة؟ أنا السنة شو قاعد يقول 60 سنة، صار 60 سنة. هذا إغراء بالباطل. نقول إذا روايات البكاء عن الحسين إغراء بالباطل فحتى القرآن فيه إغراء، حتى الأحاديث التي تتعبدون بها والثابتة عندكم فيها إذا خانت في القرآن. هذا الجواب النقدي. الجواب الحلي نقول هناك مشكلة في فهم هذه الروايات. الروايات عندما ذكرت أن البكاء على الحسين سبب في مغفرة الذنوب وسبب في دخول الجنة ليس بنحو العلة التامة. شلون؟ أنا أجيب لك مثال تقريبي. الآن مثلا النار تحرق، صحيح أو لا؟ هي علة للإحراق. لكن هل يكفي وجود النار مثلا لإحراق هذا الورق؟ قل لا، النار نعم هي فاعل والورق قابل، لكن هم لا بد من ارتفاع المانع من القابل. إذا الورق فيه رطوبة فيه ماء ممكن النار تحرق؟ إذا الورق بعيد على النار، الفاعل موجود والقابل موجود والمانع مفقود، يحصل الاحتراق؟ ما يحصل. ليش؟ لأنه هناك شرط متمم، لا بد أن تكون النار والجسم الذي سيحترق. أحسن، وهنا نقول النار فاعل لكن ليس بنحو العلة التامة، إنما بنحو الاقتضاء كما يعبر علماء الأصول. نقول نفس الشيء، زيارة الإمام الحسين والبكاء، عفوا البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، هو ليس علة تامة بحيث الإنسان مجرد يبكي يسوي أي شيء، لا، إنما هو بنحو الاقتضاء. من شأن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام أن يدخل الإنسان وين؟ الجنة. من شأن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام أن يغفر ذنوب الإنسان. إذا ارتفعت الموانع ولم يوجد أي مانع يسبح، فالروايات هذه ليست فيها إغراء بالباطل. نعم إذا فهمت بهذا المعنى أن البكاء لوحده كاف ونستغني به عن بقية الأحكام الشرعية، يقول الكلام صحيح. أما لا، علماؤنا الأعلام يقولون روايات ثواب البكاء على الإمام الحسين عليه السلام تفهم بهذا المعنى. لذلك أنت ترجع إلى مثلا كتاب كامل الزيارات تشوف عجيب روايات البكاء ربما تتجاوز 100 رواية. الأئمة عليهم السلام عندهم إصرار عجيب على إيصال هذه القضية وهي البكاء. شوف الروايات، قطرة واحدة تخرج من عين الإنسان تطفئ نار جهنم، مو شيء بسيط. من دمعت عيناه فينا أسكنه الله في جنات. شوف ارجع للمجلد 44 من بحار الأنوار، شوف روايات لا تحصى ولا تعد. لكن احنا ما نبكي الإمام الحسين لأجل الثواب، رغم وجود هذه الروايات، إلا أننا ليس بكاؤنا لأجل الثواب، احنا نتوجه للإمام الحسين، يقول احنا بكاؤنا لحبنا للإمام الحسين، بكاؤنا لعظم المصاب بالإمام الحسين، توجه للإمام الحسين وخاطب الإمام: يا ابن النبي المصطفى ووصيه واخ الزكي، يا ابن البتولة الزاكية. شد كل الإمام تبكيك عيني لا لأجل متوبته، لكنما عيني لأجلك باكي. يا بعد خاطب الإمام: تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع، الجارية ها أنست مزيتكم رزايانا التي سبقت وهونت الرزايا الآتية. أي والله أبو علي، ها مع مصيبة الحسين الإنسان ينسى كل مصيبة، يهون كل خطر بلا من مناد وحسين. ونجلب اليمة تهلها يا الموالي دمعته، ما تروح تياه والرب موكل عليها من للقيامة بقارورة تبقى إليك هاي من الله كرامة لابن حماي الحب. والملائك يعوذوها لدمعة حسن وام الطهور قدر لها الدمعة وش كثر يترتب أجار وش كثر راعيها وغلاته وش كثر عب رب السماء بعد توسل لحسينها يلي تناشدني عليه من تهمل كل البكاء والنار والصيحة حبه بقلبي وظهرها بصبها دموع مجبور في حبه ولا اشوفه بطول وجد الحسين يا ريت قبل طلوعك الارض تطلو يا ليت قبل طلوعك الارض تطلو ويا ليت قبل خدك من تعفر الخد صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وفائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وخدامه ومن المستشهدين بين يديه وتحت رمائه يوم ينادي المنادي يا فراقات الحسين. اللهم واجعل اعمالنا به مقبوله وذنوبنا به مغفوره والدعاء به مستجابا وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه ونظره منه الينا يا الله الى رحمه المؤمنين والمؤمنات موت الموجودين السامعين المؤسسين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ارفعوا اصواتكم بالصلاه على محمد وال محمد.
الله